بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الباري من ليبيا. يسأل يقول: يا شيخ، أنا يعني منذ فترة طويلة وأنا أعاني عدم التوفيق والصعوبة في القيام بالأعمال والنسيان وعدم النوم مبكرا، مع العلم أني أصلي الصلوات وأهتم بالذكر، لكن أجد صعوبة في تأدية صلاة الفجر في وقتها، أريد نصيحة. عبد الباري، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لي النصيحة التي أقدمها لك ولكل من يشاهدني أن نعلم أولا بأن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا لعبادته ولطاعته، وأن الله تعالى سخر الدنيا لنا، فالله تعالى لم يخلقنا للدنيا وإنما خلق الدنيا لنا. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك إذا فهم الإنسان هذه الحقيقة أجزم يقينا بأن كل مسلم سيقوم بدوره في مسرح هذه الحياة وعلى هذه الدنيا كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه للأسف الشديد أصبحت الآن الثانويات عند بعض الناس هي الأصل والأساسيات، وانقلبت الموازين. فيا أخي الفاضل، بارك الله فيك، لا بد أن تعلم بأنك ما خلقت في هذه الدنيا إلا لعبادة الله. هذه حقيقة مهمة جدا. الحقيقة الثانية التي فعلا تكتمل بها الحقيقة بجميع صورها وأشكالها، أن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا هي دار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وسيموت. فإذا فهمت الحقيقة الأولى أنك ما خلقت إلا لعبادة الله، وفهمت الحقيقة الثانية أنك لن تخلد في هذه الدنيا، أعتقد بأنك ستقوم بدورك الذي خلقك الله جل وعلا من أجله. ولذلك انظر إلى أحوال الناس، من الذي خلد في هذه الدنيا؟ الأنبياء الذين هم الصفوة من صفوة الخلق ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون. والأمر الآخر تعمل الأسباب الشرعية والأسباب الطبيعية توفق بإذن الله تعالى. وأنا أستميحك عذرا أن طلبت نصيحة طويلة، وتعرف وقت البرنامج قصير، لكن هذه نصيحة أعتقد مقتضبة ومختصرة، أسأل الله تعالى ينفعني بها أولا وإياك وجميع من يشاهدنا. أم محمد من الأردن تقول: بنت عمي أخت زوجي قاعدة عندنا في بيتنا، زوجها بالسجن محكوم عليه 10 سنوات، أهلها موجودين، يعني تأكل وتشرب وتتصرف وتصرف على جوزها من الكيبون، تبيع الكيبون وتعطي لجوزها، إحنا يعني من بلد آخر. سؤالي: هل أستطيع أني أقول لها اذهب البيت أهلك، لأن أبوها وأمها كبار في العمر وعندها أخت مشلولة ويتيمة، وبنت أختها هي مش حابة تروح لعندهم، وأنا ما أريد أضغط عليها، أبوها يريد يطلقها من زوجها المسجون. أختي أم محمد من أردن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى يسر أمورك وأمور جميع المسلمين. أختي الفاضلة، أنت متفضلة وأنت محسنة على هذه المرأة، ولذلك أنا أنصحك أختي الفاضلة بأن تتركيها ما دام أنها يعني تجد الراحة لديكم، وأيضا هي غير مكلفة لكم من الناحية الاقتصادية، ما دام أنها تبيع الكيبونات كما ذكرت أنت أو الكوبونات، وذكرت بأن زوجها في السجن وتصرف عليه، أعتقد بأنك لو أخرجتيها من البيت ربما تسببت عليها بأضرار. هذه نصيحة ليست فتوى، وإلا لك الحق الكامل، أنت بيتك ملك لك، أنت وزوجك وأولادك، تدخلون من تشاءون وتخرجون من تشاءون، هذا حق شرعي. لكن يعني من باب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير والإحسان، أنا أنصحك بأن تبقينها، وأن تنصحي والدها بأن لا يسعى في تطليقها ما دام أنها راضية ومقتنعة، وهي تنتظر زوجها يكمل المحكومية ويجتمعان تحت سقف واحد. لا يسعى زوجها في تطليقها ما دام أنها تحب زوجها وترغب في زوجها، ولا يفرق بين يعني اثنين أحب بعض، وتبقى تسعى. وقضية أنها تخرج أو لا تخرج، هذه ما دام أنها لا تسبب لكم إزعاج ولا تحملكم تكاليف، أنا أنصحك بإبقائها والإحسان إليها، تنفق على زوجها وتنفق على والديها. أم مروان من مصر بارك الله فيها تقول: أخذ أب من ابنه مبلغ ثابت شهريا للمساعدة في الحياة على أن يرد المبلغ بعد ذلك، تقول: وبعد فترة احتاج الابن النقود أخذها من الأب، واتفق الأب أنه سيعطي الابن الآخر والزوجة ما يوازي ما أخذه الأول، لكن الأب نسي هذا الاتفاق بعد فترة. وعند تذكير الأب بعد 10 سنوات من الابن الأول، هل أعطي الأم والأخ ما يعني ما قال؟ قال لا، وطالب الابن بالنقود بسعر اليوم ولم يعترف بأن النقود في الأساس كانت من حقه، معنى هذا أن الابن سيفقد كل ماله إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل هذا حق للأب أو يكون عقوق إذا الابن ما أعطى والده؟ أختي أم مروان من مصر بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن هذا الأب طلب من ابنه مبلغا ماليا يستقطعه أمانة، هذا اللي فهمت، وديعة عند الأب، بعد مضي فترة احتاج الابن المبلغ، رد الأب المبلغ إلى ابنه وقال أنا سأعطي يعني ابني الآخر وبنتي الأخرى مثلا، وبعدين 10 سنوات الأب نسي، فالآن يطالب الابن بإرجاع المبلغ بعدما قام الابن بإبلاغ أبيه بهذا الأمر، فتذكر، لكن تذكر هذا فيه خطأ في التصور، هذا ليس عقوق. للابن أن يفهم والده بأن هذا حق، هذا تعب عمره، وهذا اكتسبه بعد توفيق الله عز وجل بعرق الجبين وبكد اليمين وبسهر الليالي، كيف الآن الوالد يقول له لازم ترجع عشان أعطي إخوانك وأخواتك؟ لا، الوالد ليس له الحق في هذا، بل العلماء نصوا على أن الأب إذا أخذ من مال ابنه ليعطيه لابنه الآخر أن هذا ما يجوز، ولا يجوز له أن يتصرف بمثل هذا التصرف. ولذلك الابن يقنع والده ويرضيه، يحاول يذكره ويقول له أن المال هذا صرفته وذهب، وهذا مالي، شقى عمري مثل ما يقولون، تعب زماني، فلذلك لا يكون من باب العقوق. بارك الله فيك. شميسة من الجزائر تقول: عند التشهد في الصلاة مع الإمام، عندما أنتهي من التشهد والإمام لم ينتهي، هل أبقى على وضعية التشهد أقصد يدي أم أبسطهما؟ شميسة إن كان الاسم صحيحا من الجزائر بارك الله فيك، الجواب بأن المصلي يستمر في الاتيان بسنن الصلاة في مواضعها إلى أن تنتهي الصلاة، ومن جملة ذلك الإشارة بالأصبع، فأنت تبسطين يدك اليسرى على فخذك واليد اليمنى تحلقين بين الإبهام والوسطى وتشيرين بالسباب، أو تجمعين الأصابع الثلاثة هكذا تشيرين فيها إلى أن يسلم الإمام، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي من سلطنة عمان يقول: أنا أذهب للمسجد للصلاة قبل الأذان ب10 دقائق، هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ أبو علي من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك. أخي الفاضل، خذ قاعدة: كل إنسان ذهب إلى المسجد سواء في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة، في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة، وأراد أن يجلس ما يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ كل إنسان راح للمسجد إلى بيت الله عز وجل في وقت الصلاة، قبل الأذان، بعد الأذان، في يوم الجمعة، بعد في غير يوم الجمعة، وأراد الجلوس ما يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب وين الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنا أفترض أنت رايح مار وقبل الصلاة بساعة حبيت أنك تدخل المسجد لتتبرد، زين، تتبرد، أنت على وضوء ما تجلس حتى تصلي ركعتين وترتاح في المسجد. أنا حاول أبسط لك المسألة وأفهمك أن قضية أن بعض الناس يعتقد أنه ما يصلي ركعتين تحية المسجد إلا إذا أذن المؤذن أو إلا إذا راح للصلاة. لا، المسجد هذا بيت الله الإنسان، تحية هذا المكان اللي أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. بارك الله فيك. مبارك الغيلاني من عمان أيضا يقول: في ذمتي قضاء 4 أشهر صلاة بسبب مرضي وضع الصحي، حيث مكثت في المستشفى مدة 1.5 شهر على التنفس الصناعي، وباقي المدة في المنزل كذلك على جهاز التنفس الصناعي بسبب إصابتي بكورونا. نصحني الطبيب بعدم الحركة، كيف أقضي الصلوات؟ الفائت. مبارك الغيلاني من عمان، الحمد لله على السلامة، صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. ولا شك بأن هذه الأمراض سبب من أسباب تكفير السيئات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه فأبشر بخير. الأمر الثاني أخوي الفاضل، أنا أسألك سؤال الآن: لما كنت على جهاز التنفس كنت في وعيك ولا لا؟ إذا قلت لي لا أنا غايب عن الوعي ما أدرك، ما عليك قضاء. فالفترة اللي فعلا غبت فيها عن الوعي، أن تقول 4 أشهر، إذا غبت عن الوعي مدة 4 أشهر ما عليك قضاء. إذا غبت عن الوعي مدة 3 أشهر والشهر الرابع وعيت ما عليك قضاء للـ3 أشهر، تقضي الشهر الرابع فقط، شهر واحد. تقول لي أنا شهر واحد كنت في غير وعي و3 أشهر في وعي، إذن تقضي 3 أشهر. واضح؟ فمهم جدا أني أفهم هل كنت في وعيك ولا لا، يعني هل كنت في غيبوبة؟ تقول لي في غيبوبة ما عليك قضاء في فترة الغيبوبة، زين. تقول لي لا أنا في وعي ومدرك لكن عندي أجهزة، يعني حاطين علي أجهزة التنفس الصناعي، نعم عليك القضاء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. فالراجح من قول أهل العلم، والأصل يا أخي الفاضل أن المريض ما أذن له بترك الصلاة، ما عندنا نص على أن المريض يترك الصلاة حال المرض. يمكن تقول لي طيب أنا ما أقدر أتوضأ، تتيمم. تقول لي ما أقدر أتيمم، تصلي على الحالة اللي أنت عليها. ما تستطيع القيام صلي قاعدة، ما تستطيع الصلاة قاعدة صلي على جنب، ما تستطيع على جنب صلي مستلقيا، ما تستطيع تومي برأسك، نص الفقه على أنك تومي بطرف عينك، تومي بعينيك، هذا هكذا نص الفقه. وإن كان طبعا هذه المسألة يعني ليس عليها دليل، الدليل على الإيماء فقط. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنا أقول لك هذا الكلام لك ولمن يشاهدني أن ينتبهون. الصلاة يا أخواني أخواتي ما تترك على أي حال. شفتم المعركة؟ في المعركة ما تترك الصلاة، المعركة ما تترك الصلاة. الله عز وجل شرع صلاة الخوف، شرع صلاة الخوف، ولذلك الإنسان يصلي على الحال اللي يستطيع ويقدر عليه. عموما أخي الفاضل أنت الآن تقضي، أنصحك طبعا تقضي مثلا عن اليوم الأول في فترة الضحى، تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقوم تصلي عن اليوم الثاني إذا ما يشق عليك، وهكذا. وبعدين في الليل مثلا ثاني يوم حتى تنتهي، وإذا شق عليك تحاول أن تقضي مع كل صلاة صلاة لمدة 4 أشهر. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: يا شيخ لو سمحت اشرح لي، يعني أقرأ بعض الأحيان أحاديث تبين أن طريق الجنة سهل، وبعض الأحاديث أجد أحاديث أن أشياء صغيرة يفعلها الإنسان ولو كان مصلي يدخل النار. أختم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، طبعا الحديث حول هذه المسألة طويل، لكن أنا أذكر لك قاعدتين. القاعدة الأولى أن كل من لقي الله مشركا به، مشركا به ولم يتب من الشرك، فإن الله لا يغفر له، وهو خالد مخلد في نار جهنم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك من لقي الله مشركا به الشرك الأكبر ولم يتب منه فإن الله لا يغفر له، وكل عمل صالح عمله يجازى عليه في الدنيا وأما يوم القيامة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القاعدة الثانية أن كل من لقي الله موحدا غير مشرك به، واضح، كل من لقي الله موحدا غير مشرك به فإن مصيره الجنة، إما دخولا أوليا أو دخولا متأخرا. كيف دخول أولي؟ يلقى الله جل وعلا بتوحيد وبعمل صالح فيدخل الجنة بعد رحمة الله عز وجل، ويلقى قد تاب من ذنوب وآثام فيدخلها مع أول الداخلين، مع أول زمرة تدخل الجنة أو مع ثاني زمرة تدخل الجنة. أما من لقي الله موحدا غير مشرك به الشرك الأكبر، لكنه لقيه بكبائر وبذنوب وبخطايا لم يتب منها، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر هذه الذنوب عذابا أمديا وليس أبديا، لا أمدي إلى أمد إلى وقت. بالنسبة لأهل التوحيد الذين لقوا الله بذنوب فيدخلهم النار، يعاقب على قدر الذنوب، من ثم يقذفون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يردون إلى الجنة. فهذه الأحاديث اللي تقرأينها أخت الفاضلة هي لا تخرج عن هذين الأصلين، لا تخرج عن هذين الأصلين. بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تقول عندي ولد أعزب ويشتغل وساكن معنا بنفس البيت، هل يحق له يأخذ عقد إيجار ويسجل في حساب المواطن على أنه مستقل ومستعجل لصرف الإعانة له؟ أم مشاري من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب لا، ما يجوز، حرام وغش، هذا غش وكذب على الدولة وغش للحكومة وأكل المال بالباطل، ما يجوز الإنسان يفعل هذا الفعل. النظام الموجود لمن استقل في بيت متزوج مستقل يأتي بعقد أجار صحيح، ما هو مغشوش ولا كذب. كيف الآن عندك ولد في بيتك يروح يكذب يسوي عقد أجار ويروح يقدم للدولة على أنه والله مستأجر ومستقل على أساس يأخذ إعانة؟ هذه الإعانة حرام يأكلها، ومال الدولة مثل مال بقية الأشخاص. يعني بعض الناس يقول مثل ما يقولون ما طاح بيدك هو حلال، هذا ما يجوز، حرام. أو والله هذا من بيت المال، كيف؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، ويقول لتؤدن الخيط والمخيط. فقولي لابنك، ما يجوز له، خاصة ذكرت بأن أعزب وبداية حياته، كيف يبدأ بأكل حرام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت في النار أولابه. قل عليه الصلاة والسلام قد ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. لكن وابنك يروح يقول مثلا للجهة الوزارة أو الجهة، يقول والله أنا أعزب وساكن عند أبوي أمي وأكلفهم والله أشياء كثيرة وأبغى أجيب عقد إيجار صوري، تسمحون؟ ما أعتقد ما يسمحون، لكن إذا بقى يطمئن يقول لهم والله حالتي كذا وكذا ويروح، ما أعتقد أن يفعل لأنه بيقولوا له هذا كذب وغش، ما يجوز. بارك الله فيك. أبو محمد نور من العراق يقول أنا عندي بناء بيت وعلي دين وموظف ولله الحمد متكفل أرملة عنده 5 بنات وولد، أدفع عنهم إيجار البيت وأشتري لهم مواد غذائية. السؤال يقول يا شيخ، أمي تقول لي لا تتصدق إلا بعدما تنتهي من بناء البيت وأنا مو راضي عليك إذا تصدقت، يقول أنا بهذه الحالة ماذا أفعل؟ يعني كيف أفعل مع هذه الأرملة؟ أبو محمد نور من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنا أبشرك أبو محمد بشارة عظيمة، الله عز وجل أحبك ففتح لك بابا من أبواب الخير، باب من أبواب الخير هي هذه الأرملة اللي تنفق عليها وتأتي لها بالطعام والشراب، والله إنه باب من أبواب الخير، لا تسده، لا تسد هذا الباب وامضي في هذا الطريق، وهذا الباب سبب من أسباب البركة في مالك والبركة في بيتك والبركة في حياتك وصحتك وعيالك وزوجتك. استمر على هذا. الوالدة حاول تقنعها، إذا ما اقتنعت الوالدة حاول أن تخفي هذا الأمر وتمضي في هذا الطريق، تمضي، استمر في، لا تقطع هذا النهر المتدفق من الأجر. أنت الآن إذا قطعت عن هذه الأرملة أوقفت نهر من أنهار الأجر والثواب يجري عليك، لا توقف هذا الشيء. أرض الوالدة، أقنعها، إذا ما اقتنعت، إذا اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت كل هذه الأمر لا تخبرين أحدا، أنا سأنفق عليك وأستمر وستجد البركة هذا في مالك وفي وفرة المال وفي البركة في أيضا وفي أسرتك بحول الله تعالى. شموخ من اليمن تقول أنا بنت عزباء، يعني تقول وقعت في معاصي، أكلم شباب أكذب عليهم مثلا، ندمت على هذا الشيء، ابتعدت، تبت إلى الله، يعني عرفت بأن هذا حرام، بعدين أرجع يغويني الشيطان، تقول بماذا ينصحني؟ شموخ بارك الله فيك، أولا يظهر والله تعالى أعلم بأن لديك خوف من الله ومراقبة لله عز وجل، بدليل أن هذا الذنب أصبحت نفسك اللوامة تلومك عليه وتتوبين وترجعين، فهذا دلالة على أن عندك أصل الخير ولله الحمد. ولذلك أخت الفاضلة لا تقنطي من رحمة الله ولا تيأسي من روح الله. الأمر الثاني أخت الفاضلة، الذي يريد النجاة يبذل أسبابها، الذي يريد النجاة يبذل أسبابها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فأنت تريدين التخلص من هذا الذنب العظيم، تريدين التخلص من هذا المستنقع الآسن، تريدين التخلص من هذه القاذورات اللي ورطت فيها كثير من الشباب، لكن للأسف الشديد ما زلت على الطريق. فالذي يريد أن يتخلص من الذنب لابد أن يقلع عنه وأن يقطع أسبابه. أسبابه ما هو؟ أنت أعلم مني بهذا، كيف دخلتي على هؤلاء الشباب؟ هل عن طريق الواتساب؟ هل عن طريق مثلا بعض وسائل التواصل؟ هل عن طريق بعض الحسابات؟ كل هذه تقطعين إذا أردت فعلا التوبة. وتخيلي يا أخت الفاضلة لو أن ملك الموت خطف روحك الآن وأنت مقيمة على هذا الذنب، ماذا تقولين لربك جل وعلا؟ ها؟ ماذا يكون جوابك؟ أعددت لي لهذا السؤال جواب؟ ولا بد أن يكون الجواب صواب، لأن الله عز وجل السر عنده علانية، ما يخفى عليه جل وعلا من عباده خافي، ما يمكن تخادعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعدي للسؤال جوابا وللجواب صواب. وانتبهي، انتبهي أن تخطف روحك وأنت واقعة في مثل هذا الذنب العظيم، خاصة فيه والعياذ بالله يعني الشر متعدي، إفساد الشباب، إغواء الشباب، إغراء الشباب، هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فتوبي إلى الله واستغفر الله وحاولي أن تسد جميع الأبواب وتحسم جميع الطرق اللي توديك إلى هذا الأمر. أما قضية تتوبين ثم مقيمة على هذا على طريق هذا الذنب، طبيعي جدا أختي ترجعين إلى مثل هذا الأمر. استغفر الله كثيرا، واستغفر لكل من أغويتيهم، قل اللهم اغفر لي ولهم، اللهم تب علي وعليهم، اللهم عافني واعف عني وعنهم يا رب. اقرأ القرآن، قوم الليل، احرصي على بر والديك، أكثر من ذكر الله. طبعا أنا الفرائض هذه محسومة، الصلوات الخمس مثلا وهذه لابد، لكن أنا أقولك زيادة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو الفوز من عمان بارك الله فيه يقول عندنا إمام مسجد في الصلوات الجهرية يقرأ الآيات من بعد الفاتح بواسطة ساعة ذكية يلبسها بيده فيها تطبيق القرآن، مع العلم أنه لا أحد من المصلين يعلم أو اكتشفه إلا أنا، ولم أخبر أحدا منذ مدة وهو مستمر على هذه الحالة، هل يجوز هذا وماذا علي أن أفعل؟ أبو الفوز من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لإمام المسجد ينبغي أن يكون حافظا، وعلى أقل تقدير يكون لديه نصيب من القرآن ويقرأ من حفظه، يقرأ من حفظ هذا الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأنا أعتقد بأن الجهات المشرفة على المساجد ما تسمح لشخص يتقدم للإمام إلا بعد فحص، يفحصونه ويختبرونه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني بالنسبة لهذا الأخ، يعني اعتماده على قضية الأجهزة الذكية أو الساعة التي في يده، لا شك بأن هذا طريق إلى أن يهمل القرآن ويهمل مراجعة القرآن وأن يعتمد على مثل هذا الشيء. أنا لا أستطيع أبطل صلاتي يا أخي الفاضل، لأن المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يذهب إلى بطلان القراءة من المصحف، من أهل العلم من يفرق بين الفرض والنفل، من أهل العلم من يكره ذلك كراهية دون إبطال. عموما لو قرأ مثلا هو في الصلاة والساعة بيده الذكية مثلا وقرأ بعد الفاتحة منها مثلا، الصلاة صحيحة ما دام أنه ما تحرك الحركة التي تخرجه عن كونه مصليا، وإنما فقط ينظر اللي يظهر لي بأن صلاته صحيحة، لكن نبهه على أن لا يعتمد على مثل هذه الساعة الذكية التي فيها تطبيق القرآن، لأن هذا سيضعف عنده الحفظ والقراءة والمراجعة، لا يصبح يراجع، وربما انصرف عن صلاته بالانشغال بهذه الساعة، ينصرف عن الخشوع، ينصرف عن التدبر. صلى تعالى أن يحفظ الجميع. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تقول زوجي متزوج زوجة أولى وتسوي له مشاكل وتغلط عليه بالكلام وتشتم أحيانا ويجيني زعلان وأنا لا أعرف السبب، أقوم فأفتش جواله بحجة ألا أقع في نفسي غلط الزوجة الأولى. أختي الفاضلة أم عمر من اليمن بارك الله فيك، يعني واضح من سؤالك بأنك أنت تحاولين أن تعطي لنفسك فتوى قبل العمل، تقولين بحجة، يعني واضح أنك تعتقدين بأن هذا العمل غلط، أنت تقولين بحجة، لا غلط، الغلط يبقى غلط، الغلط يبقى غلط. ولا يجوز لك يا أخت الفاضلة أبدا أن تفتشي أوراق زوجك، جوال زوجك، شنطة زوجك، جيوب زوجك، هذا كله محرم ولا يجوز إلا بإذنه، إذا أذن لك. أما هذا اعتداء على خصوصية الزوج. وقضية أنك تريدين أن تعرفي وش سبب مشكلة الأولى ما يحتاج إلى تدريب وإلى فهم وإلى كشف أبدا، قومي بحقوق الزوج تأمنين بإذن الله تعالى أبدا. احترمي زوجك، قدري زوجك، قومي بواجبات زوجك، واجبات البيت، حاولي إذا رآك زوجك أن يراك بعين رضية، أن إذا غبت عنه تحفظين له فراشه وماله وأولاده، فقط هذه، ما تحتاج إلى تفتيش. الشيطان يحضر وربما تطور الأمر عندك إلى أمور أخرى. فالقضية أخت الفاضل ليست مسألة صعبة، أريد أن أعرف لماذا الزوج غضب من الأولى، غيره أبدا، غيره، كوني أنت أعقل، كوني أنت أكثر مراقبة لله عز وجل، قومي بحقوق زوجك، يحبك زوجك ولا يحصل بينك وبينه مشاكل. صالح أيضا من اليمن يقول، توفي جدي في شهر يوليو الماضي، وجدتي كبيرة في السن وعندها مرض السكر والضغط، وما تقدر تجلس في البيت لساعات طويلة، تخرج في النهار جوار البيت وعند الجيران وبجوار بيتنا مسجد تقوم بتنظيفة، حاولنا نقنعها بأن العدة تكون في البيت، ما رضيت وقالت بأنها كبيرة وأنها من القواعد، ممكن الجواب؟ صالح من اليمن بارك الله فيك ورحم الله جدك وغفر الله له. وبالنسبة لجدتك، أولا العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها، بأن تمكث في بيتها 4 أشهر و10 أيام، لا فرق بين الشابة ولا العجوز ولا المتوسطة. فالخطاب عام لجميع النساء سواء كنا شابات أو متوسطات أو كبيرات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمعتدة من وفاة، يجب عليها أن تجتنب 5 أشياء. أولا الكحول، ما تضع الكحول، الطيب، لبس الذهب ولبس الثياب الجميلة، وأن لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. فإذا احتاجت الجدة الذهاب إلى المستشفى تذهبون بها المستشفى، إذا احتاجت شعرت بضيق صدر بوحشة ممكن تأخذونها، يعني تذهبون بها إلى مكان قريب وهي محتشمة، بعيدة عن الطيب، بعيدة عن لبس الذهب، بعيدة عن لبس الثياب الجميلة، ها، وتأخذون وترجعون. أما قضية أن تجلس أمام البيت وتروح تنظف المسجد وتطلع أحيانا لجاراتها، هذا غلط، هذه مخالفة، هذه معصية لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما توفي استشهد جمع كبير من الصحابة في غزوة أحد، استأذن النساء النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقلن فلم يأذن لهن في بيتها، فذكرنا الوحشة، يصير وحشة بين النساء، تعرف في امرأة ما زالت عروس توفي زوجها، امرأة ما عندها لولد، امرأة كذا، فأذن لهن وسلم أن يجتمعن في الليل، ها في الليل، فإذا جاء حزة النوم يرجعن إلى بيوتهن، كل واحدة ترجع تبات في بيته، يجتمعن في الليل لما يجي وقت النوم كل واحدة ترجع إلى بيت. فأخبر جدتك بهذا وقل لها تتق الله سبحانه وتعالى. طلال راشد من البحرين بارك الله فيه يسأل يقول إذا شخص مثلا عمل في الطيارة كل وقت مسافر هل يجمع ويقصر في الصلاة أو يصلي صلاته صلاة منفرد من غير جمع؟ طلال راشد من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر سواء كانت حرفته السفر أو كان أو كانت غير حرفته السفر، بمجرد أن يسافر يترخص برخص السفر. إذا كنت طيار مثلا كابتن طائرة، إذا كنت مضيف مثلا، إذا كنت مساعد طيار، إذا كنت مهندس مثلا في الطائرة، فأنت مسافر. ما دمت أنك قد غادرت عامرة بنيان بلدك أنت وانتقلت الطائرة، خلاص أنت ترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر كذلك في رمضان، فأنت معذور يا أخي الفاضل. وإذا شهدت جماعة صلي جماعة، إذا استطعت أن تصلي في الطائرة جماعة طيب، ما استطعت صلي منفردا. إذا نزلت إلى المنطقة اللي أنت رايح لها، إذا كان سكنت قريب من المسجد صلي في المسجد جماعة إن أمكنك، إذا ما أمكنك تصلي ركعتين الظهر وتجمع معها العصر ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء تصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بارك الله فيك. أم آزاد من ليبيا بارك الله فيها تقول والدي توفي وأحد أسنانه من الذهب هل أفدي عليه؟ أم آزاد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الميت إذا مات وعليه سن ذهب أو أسنان ذهب فإن الأصل الأصل نزع هذا الذهب أو مثلا هذا الشريط من الذهب إذا كان ما يترتب على ذلك ضرر، ما يترتب على ذلك ضرر. فمثلا يعني جدك الذي توفي أو والدك مثلا فيه سن ذهب، هذا الذهب مال، الذهب هذا مال له قيمة، فأثناء التغسيل يقوم المغسل فينزع هذا بشرط أن لا يترتب ذلك على الميت ضرر، إذا ترتب الضرر يترك، أما إذا لا يترتب ضرر وهذا هو الغالب. والآن الحمد لله في وسائل طبية كثيرة جدا تحافظ على يعني مثلا أثر النزع هذا يعني نزع السن مثلا، فتستخرجون أخت الفاضل. وأنت سألتي عن الفدية أو الكفار، ما في فدية ولا كفار، ليس عليه لا فدية ولا كفار، وإنما هذا ذهب للورثة، هذا ذهب للورثة ينتفع به الورثة بارك الله فيكم. أم عمر من اليمن يقول تقول يا شيخ امرأة أرضعت طفل ليس بولدها وعند زوجها أولاد من امرأة أخرى هل يعتبرون إخوة له من الرضاعة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن هناك امرأة متزوجة أرضعت طفل أثناء وجودها مع هذا الزوج، هذا الزوج عنده أولاد من امرأة أخرى، هل هؤلاء الأولاد يكونون إخوة لهذا الولد اللي أرضعت الزوج الثاني؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن اللبن للفحل، اللبن للزوج، واضح؟ فالآن أنت اللي أرضعتي وعند زوجك أولاد من غيرك، هؤلاء الأولاد يكونون إخوة لهذا الولد من الرضاعة كما يكون أخ من الرضاعة لأولادك أنت، لأن اللبن للفحل. مثل رجل عنده زوجتين، زوجة من الزوجات، يعني نفس عملية اللي ذكرتها أنت، وإن كان الصورة هذه أنها مطلقة أو ميتة مثلا، وحدة أرضعت ولد، الرضاع الشرعي 5 رضاعات في الحولين، هذا الولد يصبح أخ لجميع أولاد هذا الرجل، لأن الفقهاء يقولون اللبن للفحل بارك الله فيك. الأخت فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا امرأة مطلقة عندي ولد وبنت، عمر الولد 11 سنة أو البنت 11 سنة والابن 10 سنوات، تقول يعني تطلقت من زوجي بسبب أنه لا يصلي ويضرب ويسب ويقصر في الحقوق ويضرب الأولاد، وعندما يعني تقول يأخذهم الآن بالغصب إلى بيته لا يحسن معاملة أولادي ولا تربيتهم، وتزوج امرأة أيضا أخرى لا تحسن معاملتهم، ويوم أمس تقول هرب ابني من بيت أبيه وجاء إلى بيت أخواله لأنه ما يجد الراحة والحنان، وعندما يكون عندي يكون مرتاح يتعلم الصلاة في المسجد ويلعب مع أخته وأهتم به، تقول قدر استطاعتي، هل أترك ابني يذهب وربما يتعرض للضرب والعنف والإهمال أم ماذا أفعل؟ أختي فاطمة من ليبيا، بارك الله فيك وحفظ الله لك الأولاد. أختي الفاضلة، بناء على ما ذكرتي والعهد عليك، وصفت حالة حقيقة غاية في السوء والمأساة التي يعني تمارس على هذا الابن، ولذلك يجب عليك وجوبا أن تمنعي ابنك من الذهاب إلى بيت أبيه ما دام أن الأب يحمل هذه الفظاظة والغلظة والقسوة والتنمر على الولد من خلال من أيضا من قبل الزوجة كما ذكرتي. يجب عليك أن تمنعينه. لماذا؟ لأن هذه نفس معصومة يجب المحافظة عليها ولا يجوز الإضرار بها، وهذه الفترة السنية من أخطر الفترات، فالولد إذا تعرض لمثل هذا العنف قد يحمل عقدة وتصبح هذه العقدة ملازمة له، ويبقى الحقد والكراهية على أبيه وعلى زوجة أبيه، وربما يرتكب يعني خطأ كبيرا. ولذلك لمصلحة الأب امنع الابن، لمصلحة الأب، فإذا طلب اجلسي معه أو تأتين بكبار عائلتكم يجلسون معه يفهمون هذا الكلام، يقول الولد يشتكي منك 1 2 3، إذا رفعت هذا الضرر هذا ابنك مهما كان، إذا تتعامل مع هذا الولد بمثل هذه الفظاظة والغلظة والخشونة والتنمر والصلف لا 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 يجوز لك أبدا أن تطلب بأن ابنك يأتي إليك في بيتك. يجب أن يفهم هذا الأمر، ولذلك أخت الفاضلة امنعيه حتى يستقيم الزوج وحتى يعرف قيمة الأبوة وكيف يتعامل مع هذا الولد. الأخ حمدون من موريتانيا يقول ما حكم تقليد الشخص للخطب والدروس؟ حمدون من موريتانيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لطالب العلم أو المبتدئ مثلا إذا أحب أن يتدرب مثلا على الخطابة، يتدرب على إلقاء الدروس وله قدوة مثلا من العلماء من الخطبة، لا حرج في ذلك، لا حرج. أهم شيء أنه يعني يحاول أن يأخذ هذه الأدوات، يكتسب هذه الأدوات، وبعد ذلك لا يبقى يعني في مثل هذا الأمر، وإنما ينطلق بعدما تدرب وأخذ هذه الأدوات وأصبح لديه الأهلية في قضية الإلقاء، إلقاء الخطب، في قضية إلقاء الدروس، يعرف الطريقة. وإلا الأصل أن الإنسان يعني يقلد الآخرين في أفعالهم، يقلد الآخرين فيما لديهم من خير، أما قضية أقلده في نفس الحركة ونفس الصوت طبعا هذا يعني ما أعتقد بأنه جيد، لأن الأصل أن الإنسان يكتسب مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك ينطلق، لكن ليس عليه بأس في هذا في بداية الطلب. أم سجاد من إيران تقول عندي ابن عمي سوى حادث هو وزوجته، وكانت في حالة خطيرة، عنده 2 من البنات، وحدة توفيت في الحادث وأبوها من يسمع بالحادث تدخل في كآبة وحالة نفسية، الدكتور النفسي قال لا تخبرونا في عن خبر وفاة ابنته العزيزة، وأخوه الكبير اضطر أن يدفن ابنة أخيه بدون ما يخبره بشيء، بعد أن صارت حالته أفضل من قبل أخبروهم بوفاة ابنتهم صاروا يدعون عليه بالشر، وليش ما خبرتونا وما يعني دعوتونا أثناء الدفن من دوني؟ طبعا هل هذا الدعاء يضر الأخ الكبير؟ أختي أم سجاد من إيران بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين، بالنسبة لهذا الأب أسأل الله تعالى أن يعني يفرغ على قلبه الصبر وأن يثبته وأن يعوض خيرا، وأن يعلم بأن قدر الله نافذ في الخلق والعباد، وابنته هذه هذا عمرها ما تقدمت ولا تأخرت أبدا، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك يجب عليه أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لأخيه فعل معروفا أخوه، لأنه هناك توجيهات طبية لا تخبر أخاك بوفاة ابنته لأنك أنت دخلت في حالة اكتئاب بمجرد تذكر الحادث، كيف لو عرفت بأن ابنتك ماتت؟ وأنا أرجو أم سجادة توجه ترسل هذا المقطع لأخيها كيف كيف أنت الآن مريت في حالة صعبة جدا، مريت بحالة صعبة جدا، مجرد تذكر الحادث تدخل في نوبة من البكاء، في حالة من الكآبة والحزن. لو أخبرت تلك الساعة بوفاة ابنتك ممكن قضي عليك. فبالنسبة للأخ محسن، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت أخوي الفاضل لو قيل لك بأن ابنتك هذه ها سنجري لها عملية بتر يدها أو رجلها ضروري، ستوافق، أنت ستوافق. لماذا؟ لأن فيها مصلحة بقائها. أخوك يسعى في بقائك، أخوك ما يريد لك الشر، ما يريد لك الشر. ولذلك ما ذكرته من قضية، ما ذكرته من قضية الدعاء، هذا الدعاء لا يرفع، لأن الدعاء بإثم وبقطيعة رحم، ولذلك عليه أن يعتذر لأخيه وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى مما صدر منه من هذا الدعاء، وأسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. أم مصطفى من فلسطين تقول عندنا عادة بين النساء الطفل ما دون 40 يوم يمنعون دخول الحائض عليه والجنب أو أي شيء فيه دم، وإذا دخلوا على الطفل قالوا يتأثر، ما رأي الشيخ في هذا؟ أختي أم مصطفى من فلسطين بارك الله فيك، لا شك بأن هذه من الخرافات والجهالات، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، مردود على أصحابه. ولذلك يجوز دخول الجنب على الطفل الرضيع ولو كان بعد يوم أو يومين أو بعد قبل 40 وبعد 40، يجوز المرأة الحائض أن تدخل على الطفل وفي هذا السن، يجوز أن يدخل الرجل الذي عليه شيء من الدم مثلا مثل ما ذكرتي ما يدخلون بشيء في دم. كل هذه خرافات وبدع ومحدثات لا رصيد لها من شرع الله ولا رصيد لها أيضا من الواقع، أن هذه كلها مبنية على جهالات. يمكن بعض الأحيان قديما بعض الكبيرات في السن يريدون مثلا منع شيء معين ها، فيحدثون بدعة، يحدثون بدعة، هذا كله غلط. ولذلك أخت الفاضل نبه اللي عندكم يحرصون على السنة وتكون البدعة، ويحرصون على تحرير العقل، يحررون العقل من هالخزعبلات والهرطقيات والشعبذات هذه اللي ما لها قيمة. نحن الحمد لله في زمن العلم، في زمن انتشار السنة، انتشار الحمد لله الشرع الحكيم عند الناس، الناس تنوروا ولله الحمد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله من الأردن يسأل يقول هل يجوز للرجل عقد قرانه على امرأة مطلقة عمرها 35 سنة بينه وبينها فقط والشاهد الوحيد هو الله، وذكر قصة يقول أنا متزوج وأرغب بالزواج بالثانية. عبد الله من الأردن بارك الله فيك، لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة من دون ولي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والولي هو والدها، فإذا كان الوالد غير موجود كان يكون ميتا، هنا ينظر القاضي في أقرب الأولياء، إذا كان عندها ابن ابنها هو وليه. أما أن تنكحها أو تزوجها من دون ولي فهذا غلط. تقول لي والله أولياءها منعوها، ترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي ولي من لا ولي له، القاضي هو الذي يتولى تزويجها لك إذا كان هناك عضل ومنع وقهر لهذه المرأة، ما حد يعني أولياءها تخلوا عنها أو رفضوا أن تتزوج، الحمد لله القاضي هو الذي يتولى تزويجها. أما تقوم بينك وبينها فهذا لا يجوز وحرام. أبو محمد من السعودية يقول ابن أخي توفي بسكتة قلبية، هو عاقد على امرأة ولم يدخل عليها، السؤال هل تحد عليه وهل ترث منه شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لصورة السؤال الذي أرسلته تقول ابن أخوك توفي كان قد عقد على امرأة، يعني وليس خطبة، لا عقد، كتب الكتاب مثل ما يقولون عقد عليها وتوفي بحادث رحمة الله عليه، هذه المرأة يجب عليها العدة ولها المهر وترث، يجب أن تعتد 4 أشهر و10 أيام ولها المهر كاملا إن كان مسمى، أما إذا لم يكن مسمى فلها مهر مثيلاته، كم مهر مثيلاته في البلد، وترث أيضا من 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 زوجها لها الربع، ما دام أن زوجها ما عنده أولاد، زوجها ما تزوج وما عنده أولاد لها الربع، بارك الله فيك. أبو خليفة من عمان يقول: من صلى سنة الفجر بعد دخول وقتها في البيت ثم أتى إلى المسجد وكان هناك متسع من الوقت قبل إقامة الصلاة، فهل يصلي تحية المسجد؟ وهل المسألة هذه فيها خلاف؟ أبو خليفة من سلطنة عمان بارك الله فيك، أنا سبحان الله العظيم قبل قليل أجبت على واحد أيضا من عمان حول هذه المسألة، فلعلك استفدت إن شاء الله، لكن لا بأس أنني أوجه أيضا الجواب إليك. من صلى تحية المسجد، عفوا، من صلى سنة الفجر القبلية في البيت ثم ذهب إلى المسجد وأراد الجلوس ما يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر فيها: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولعلك استفدت إن شاء الله من جواب المطول قبل قليل. أبو محمد بن السعودية يسأل يقول: هل يجوز الدعاء للوالدين في السجود وللأهل أيضا في صلاة الفريضة؟ أبو محمد بن السعودية، الجواب نعم، يجوز، يجوز للمصلي أن يدعو لنفسه ولزوجاته أو زوجته ولأولاده ولوالديه ولأقاربه في السجود، سواء كان السجود فريضة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغير، اللهم أصلح لي أولادي، اللهم أصلح لي زوجتي، اللهم مثلا اغفر لجميع أرحامي، ما في بأس في هذا ولله الحمد. فالسجود أخي الفاضل أفضل هيئة أو حالة للدعاء هي السجود، فالله تعالى يقول: واسجد واقترب، كلما سجدت اقتربت إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ويقول: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. فالجواب نعم، بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل تقول: يعني بالنسبة للشكوى هل هي مشروعة؟ مثلا أشتكي تصرف مثلا معين آذاني لزوجي أو لأختي، هل يدخل هذا في الغيبة؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول ما تقول فقد بهت. ولذلك أختي الفاضلة، مباشرة الإنسان بالكلام الذي يكره هذه يسمى شتم، ذكر الإنسان بما يكره في عدم حضوره يسمى غيبة، ذكر الكلام الباطل الكذب على الشخص يسمى بهتان، يسمى بهتان. طيب أنت الآن لما تشتكي لأختك لماذا؟ تفضفضين مثلا؟ تريدين تفضفضين بس؟ ها؟ ما يجوز. لكن تقول: لا، أبغى من أختي حل، أبغى تضع لي حل مثلا، يجوز، يجوز ذكر الشخص بما يكره عند مفتي، عند قاضي، عند مصلح مثلا، يجوز. تقولين لزوجك الكلام هذا ليعطيك مثلا حل يدخل للصلح مثلا، ممكن. أما قضية فضفضة بس، يجلس الإنسان يتكلم يقول: والله فلانة فيها وعلانة فيها وفلانة وفلان فيه وعلان فيه، لا، هذه غيبة، ما يصرح، ما يصرح. لذلك يا أخواني وأخواتي، اعتاد الناس يعني الغيبة حتى أصبحت يعني شيء مألوف، لدرجة أن الناس الآن أصبح إذا صار عندها وقت فراغ في البيت ها يروحون يغتابون بعضهم بعض، ما يلقون وش يتكلمون فيه. لماذا؟ لأن الشيطان أبعدهم عن ذكر الله، أبعدهم عن قراءة القرآن، أبعدهم عن قراءة كتب العلم، أبعدهم عن الشيء النافع الدنيوي. الآن يجلسون في البيت مثلا، سالفة من هنا وسالفة من هنا، خلصت السوالف يبدون وين؟ قرض في أعراض الناس، ولوغ في أعراض الناس، ما يصلح يا أخواني يا أخوات. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. الإنسان إذا انتهى من شغل الدنيا عليه بشغل الآخرة. الآن أنت يا أختي حنان خلصت من شغل البيت، اقرأي في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقرأي في، حاولي أن تشغلي نفسك ما هذا. سبحان الله والحمد، والله إن أعظم عند الله عز وجل من الدنيا وما فيها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني تخيل لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة يثقل الميزان عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع الإنسان يروح يسوي رياضة، يتفسح، يمارس له بريء ما يمنع، لكن الممنوع أني أشغل وقتي في معصية الله، وهل حسنات اللي أخذها أروح أحرقها في تنور الغيبة والرغي والكلام اللي يسخط الله سبحانه وتعالى. فلذلك الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا والله أنا مكبوت، أريد أنفس عن نفسي بإيش؟ بالغيبة، كلام فلانة وقالت فلانة وفلانة فيها وعلان فيه، ما يصلح هذا. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: عندي ولد عنده نقص في الذكاء ولسانه فيه صعوبة في بعض الكلمات ينطقها مثلا، تقول يعني هل هناك آيات مثلا تزيد في الذكاء؟ مثلا عمر ابني 15 سنة ما يعرف الكتابة، وتقول عنده أيضا بعض من يعني بعض الأشياء ذكرت. أم محمد بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يسلمه، وصلى الله تعالى أن يجعل من الصالحين. أخت الفاضلة، ما في أجمل ولا أفضل ولا أخصر طريق من قراءة القرآن. علمي قراءة القرآن تجدين الأثر. هذا ما أقول والله، هكذا تجارب واقعية لأشخاص أعرفهم، أنا أعرفهم جيدا، كانوا لا يكاد الولد يبين من الكلام، ما يبين شيء، ما يفصح عن شيء، فلما أشغل بقراءة القرآن وبدأ يحفظ اللهم بارك أصبح يعني لسانه طلق ولله الحمد والمنة. فلذلك أخت الفاضلة، وهذا ما يمنع عموما دورات اللي هي التمرين، لكن قراءة القرآن فيها خير الدنيا والآخر، الآخر معروف لكن الدنيا أيضا سبحان الله العظيم، يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا، في الشخص الذي لديه صعوبة في النطق. الأخت أمة الله من الأردن بارك الله فيها تقول يعني بأنها متزوجة، وبداية الزواج كانت هي وعلى وفاق مع زوجها، لكن مع مرور السنوات بدأت تحدث مشاكل بينهما لاختلاف العقليتين وطريقة التفكير، وسنة عن سنة تزيد المشاكل ويبدأ النفور، خاصة وأن يعني المرأة ولله الحمد تعتني باتباع السنة و يعني بالمنهج الطيب، وزوجها لديه بعض الأفكار وبعض يعني الأشياء، تقول يعني أنا تأثرت نفسيتي كثيرا، هل لي أن أطلب الطلاق؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجك وفي أسرتك وفي بيتك. أختي الفاضلة، يعني واضح بأنك أنت ذكرتي بأن سنوات طويلة عشتيها مع زوجك، في بدايات الحياة كنتم على وفاق، بسبب يعني يمكن قد تكونين أنت ولله الحمد اكتسبت جملة من العلوم والمعارف وتفتحت أكثر وأصبحت على يعني خير عظيم، وقد يكون زوجك حسدك، يعني ممكن أخت الفاضلة، أنا ما أدري، لكن أحيانا تغير الحال قد يكون حسد من الزوج مثلا، كما هو العكس أيضا. فلذلك أخت الفاضلة، أنا أنصحك أولا بأن تبعدي عن يعني فكرك مسألة الطلاق، إلغي فكرة الطلاق. إذا ألغيت فكرة الطلاق سبحان الله جاءتك المفاتيح، مفاتيح الحل. أما إذا وضعت الطلاق حل أولي وإجراء أولي، انسدت عندك الطرق والأبواب، ما استطعت أنك تهتدين إلى يعني الحل السليم. إلغي فكرة الطلاق. الأمر الثاني أختي الفاضلة، احرصي على أن تعاملي زوجك معاملة قائمة على يعني أداء الحقوق، وأن لا تظهري له أنك أفضل منه، ولا يكون عندك شيء من الفوقية مثلا، أو أن والله أنا يعني الحمد لله تعلمت واستفدت واكتسبت وأنت بقيت مكانك راوح مثلا، ها لا، شيلي هذا وتعاملي مع زوجك بالاحترام والتقدير والاستشارة. المسائل اللي يحصل بينك وبين زوجك خلاف فيها لا يلزم أنه يقتنع، لا تنصحين على شرط القبول، ولا تحاورين وتجادلين على شرط الاقتناء، هذا رأيه وسيحاسب الله عز وجل عليه، وانت احمد الله عز وجل الذي وفقك وهداك، أصبحت ولله الحمد على خير وعلى كذا. فلذلك من الذكاء أختي الفاضل أنك تعطين زوجك قدرة وتشاورينه، وتحاولين قدر المستطاع تزرعين الثقة فيه، وقدر المستطاع تبتعدين ما دام أن الجدال مع زوجك أصبح الآن سبب من أسباب انفجار الوضع واحتمال ينكسر البيت، ابتعدي عن الجدال، اتفقي أنت وياه، قولي له أنا سامحني ما دام أنت غير مقتنع بما أذكره، وكذا نترك النقاش ونترك الجدال ونجعل قطار الحياة يستمر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى يجمعكم على خير ويبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج. الأسئلة كثيرة جدا لكن للأسف الشديد هذا وقت البرنامج. إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بقية أسئلتكم المرسلة إلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.